بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم، فقل له: هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله تعالى غيره. وإن لم ترد تعظيمه، فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا
نعم،
ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مناظرة من المؤلف رحمه الله لمن يذبحون عند القبور والمشاهد، يسألهم: لماذا فعلتم هذا؟ لماذا فعلتم هذا؟ فإن قالوا: نحن ذبحنا لله، ذكرنا اسم الله عليه، هذا شيء طيب، ذكر اسم الله عليه وقصد أنه لله، هذا قوله، يعني ما هذا قوله، نحمله على الصدق، هذا قوله. نقول له: إذن لماذا جئت بالذبيحة ونحرتها في هذا المكان؟ لماذا خصصت هذا المكان وعتبة المشهد، عتبة المزار، لماذا جئت بها؟ لماذا لم تذبحها في مكان آخر؟ فلا بد أن يقول إنه جاء لأجل تعظيم الميت، ورجاء ما عنده، تقرب إليه. فإذا قال هذا فإنه مشرك، لأن هذا ذبح لغير الله عز وجل، تقرب إلى غير الله. فالذي يتقرب إلى الله ما يأتي عند القبور وعند المشاهد، الأرض واسعة، أرض الله واسعة، ولا يأتي يصلي عند القبر، ولا يأتي تصدق عند القبر، ولا يدعو عند القبر، أرض الله واسعة. فالذي يأتي عند القبر ويدعو أو يذبح أو يصلي، إن كان يقصد هذا لله ويظن أن فعله عند القبر يرجى له الاستجابة من الله، فهذا بدعة، هذا بدعة، لأن الله ما شرع لنا أن نتقرب إليه وأن نذبح له وأن نصلي عند القبور، هذا بدعة. وإن أراد بذلك تقرب إلى القبر، طلب النفع من القبر، وهذا هو قصدهم بلا شك، فهذا شرك بالله عز وجل، لأنه ذبح لغير الله ودعا غير الله، دعا الله لكن عند القبر، يتقرب إلى القبر، فهذا يعتبر من الشرك. تخصيص القبر وتخصيص هذا المكان بنية تقرب إلى القبر، طلب النفع منه والشفاعة منه، هذا شرك أكبر، وهذا هو قصدهم. فإن قال: لا، أنا ما أقصد القبر، ولا أنا قصدي لله عز وجل نفع الفقراء والمساكين، فإتماما للجواب الأول قالوا له: إذن مجيئك هذا تريد توسخ عتبة القبر وتذبح عليه والفرث والدم، هذه إهانة للميت، ليس كرامة للميت، هذه إهانة، لماذا لم تذبح في مكان واسع وتتخلص من الدماء والمخلفات من المذبوح في مكان واسع؟ فلا بد أن يقر بأنه إنما جاء عند القبر معتقدا فيه، إذا اعتقد فيه هذا شرك. نعم، وهذا هو الواقع منهم. نعم، بل يأتون من مكان بعيد إلى القبور ويسوقون معهم المواشي ليذبحوها عند القبور مسافة بعيدة، يأتون بصدقاتهم ونذورهم ليضعوها في صناديق القبور تقربا إليها، يوقفون الأوقاف على القبور وتعميرها وإسراجها تبخيرها وتطييبها، كل هذا من تعظيم القبور، وهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من اتخاذ القبور أوثانا، نسأل الله العافية. بل إنهم يعكفون عند القبور أياما، يعكفون عندها، والعكوف عبادة، يعكفون عند القبور تقربا إليها، ما معه ذبائح ولا معه نذور ولا معه صدقات، إنما جاء هو ببدنه وأقام عند القبر يرجو بركته ويدعو عنده، هذا عبادة لغير الله عز وجل. نعم.
فإن قال: إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟
قربت يعني أدنيته. نعم.
هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل له: هذا النحر لغير الله،
هذا هو الشرك. نعم.
بل أشركت مع الله تعالى غيره. وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا.
إنما أردت الأول، وهو تعظيم القبر، أردت تعظيم القبر، وهذا شرك بالله عز وجل. نعم.
أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له.
نعم، ولا جئت من بعيد حتى يسافرون لهذا. نعم.
ثم كذلك دعاؤهم له،
دعاؤهم للميت. نعم.
فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب.
نعم، الذبح والدعاء عند القبور هذا شرك بلا ريب، إذا كانوا تقربون بها إلى الأموات. نعم. وإن كانوا تقربون بها إلى الله ولكن يظنون أن فعل هذا عند القبور أن له فضيلة وأنه مظنة الإجابة، أو رأى الناس يأتون وجاء معهم، فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، بدعة ووسيلة إلى الشرك، لأن الله لم يشرع لنا أن نعبده عند القبور، لا نصلي عندها ولا ندعو عندها ولا نذبح عندها ولا نتصدق عندها، لأن هذا بدعة. تخصيص هذا المكان بالقربات لله عز وجل، تخصيص هذا بدعة، ثم هو وسيلة إلى الشرك، لا بد أنه يجره إلى الشرك والاعتقاد في الميت. نعم.
وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء.
نعم، هذا مع الأموات. وقد يعتقدون في يسمونهم أولياء من الأحياء فيعظمونهم ويتقربون إليهم ويقولون: هؤلاء أولياء الله، وهم يرونهم لا يعبدون الله، يرون هؤلاء الأحياء من أفجر الناس، لا يتورعون عن الفواحش ولا يؤدون الفرائض، لأنهم يقولون نحن وصلنا إلى الله فلسنا بحاجة إلى العبادة، العبادة للعوام، والذين لم يصلوا إلى الله، أما نحن وصلنا إلى الله، صرنا من خواص الأولياء، فيعتقدون فيهم أشد مما يعتقدون في الأموات، وهذا أعظم شركاً وأعظم خطراً، وهذا عند الصوفية، حتى إنهم يصلون الفجر وهذا الشيطان الطاغوت نائم عندهم لا يوقظون أو يصلي، يقولون هذا ما يحتاج للصلاة، هذا ولي، أو يقولون إنه يذهب إلى مكة ويصلي معه في الحرم، صلي الفجر في الحرم ويأتي، هو ذهب إلى الحرم صلى وجاء، لأنه ولي، والولي تطوى له الأرض، ولا يحتاج إلى طيارة ولا يحتاج إلى سيارة ولا إلى دابة، يروحوا بدون شيء، هكذا يقولون، كل هذا من الخرافات. نعم.
وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه في الشدة والرخاء، وهو عاكف على القبائح والفضائح،
لأنه ما يؤاخذ، ما عليه مؤاخذات، لأنه ولي ولا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء، لأنه وصل إلى الله. نعم، هذا موجود في الصوفية، في غلاة الصوفية مع أشياخهم. نعم.
وهو عاكف على القبائح والفضائح،
وهم يرونه أنه يزني وأنه يشرب الخمر، يقول لكن يقولون ما يؤاخذ، ما عليه ذنب، هذا ما التكاليف مرفوعة عنه، هو صحيح مرفوعة عنه التكاليف لأن ما عنده عقل، لكنهم يقولون لا، مرفوعة عنه التكاليف لأنه وصل إلى الله. نعم.
وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك.
نعم.
ولا يحضر جمعة ولا جماعة،
يا ما بحاجة إلى هذا للعوام. نعم.
ولا يعود مريضا ولا يشيع جنازة ولا يكتسب حلالا،
ما بحاجة إلى هذا كله، ما بحاجة للطاعات، هو وصل إلى الله وله بحاجة إلى الطاعات. نعم.
ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب،
يضم إلى فعله هذا تعطيل الأوامر والنواهي وارتكاب المحرمات، يضم إلى هذا أنه يدعي علم الغيب ويقول لأتباعه إنه يعلم الغيب وأنه يحضر لهم ما يريدون وأنه ينقذ المراكب في البحر وأنه هو جالس في مكانه، يدعي هذا ويصدقونه يعظمونه. نعم.
ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظم،
يعني إبليس يقود له أتباعا يصدقون فيما يقول ويتقربون إليه بالعبادة، لأنه يقولون من أولياء الله، من أولياء الله، والله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذا ليس عليه خوف ولا حزن، لكن ما يقرون الآية التي بعدها، من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هل اللي ما يصلي ويشرب الخمر ويزني هذا من أولياء الله؟ هذا مؤمن؟ هذا كافر. نعم. فهم يأخذون من الآيات ما يريدون ويتركون ما ليس في صالحهم. الآية ما هي مطلقة، الآية بعدها آية تقيدها، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشعش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا،
يجعلونه ندا لرب العالمين، مساويا لرب العالمين ومثلا لرب العالمين، مثيل وشبيه لله تعالى. الله يعلم الغيب ويعطي ما يطلب منه ويقدر على كل شيء، فيعطونه ما من أوصاف الله وقدرة الله ومشيئة الله ما يسويه بالله تعالى الله عن ذلك. نعم. ولهذا قال جل وعلا: والذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون به غيره، فالله إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم برب العالمين. نعم.
يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا، فيا للعقول أين ذهبت، ويا للشرائع كيف جهلت.
يا للعقول، ينعى عليهم الشيخ رحمه الله، وين عقولكم أيها الناس؟ أين ذهبت؟ أين الإيمان بالله عز وجل؟ نعم.
فيا للعقول أين ذهبت، ويا للشرائع كيف جهلت.
ويا للشرائع، هذه ندبة واستغاثة للشرائع اللي ضاعت، ويا للشرائع التي جهلت، شرائع الإسلام، الأوامر والنواهي والوعد والوعيد نعم.
فيا للعقول أين ذهبت، ويا للشرائع كيف جهلت. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم.
كيف لا يقرؤون هذه الآية؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، بشر، عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أصنام، جماد ما فيها شيء. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم، هذا تحدي، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني، لأني تبرأت منهم وعاديتهم، استعدوهم علي، تظنون أنهم يقدرون وأنهم ينفعون ويضرون، يلا هاتوا، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم. نعم.
فإن قلت: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت: نعم.
الجواب: نعم، لا فرق بين هؤلاء وبين من يعبدون الأصنام، لأن فعلهم مثل فعل عبادة الأصنام سواء. نعم.
فإن قلت: فيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت: نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك.
حصل، هذا هو السبب، أنهم حصل منهم مع الموتى ومع الأولياء مثل ما حصل من المشركين مع الأصنام سواء، إيش الفرق بينهم؟ نعم.
قلت: نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، بل زادوا عليهم،
بل زادوا عليهم، لأن المشركين الأولين إنما يدعون غير الله في حالة الرخاء، أما في حالة الشدة فيخلصون لله كما ذكر الله ذلك عنهم. أما هؤلاء القبوريون فإنهم يزيد شركهم في الشدة أكثر منه في الرخاء، ويتصايحون ويدعون أولياءهم لينقذوهم من البحر، من الغرق، من كذا. نعم. فصار شركهم أغلظ من شرك عباد الأصنام. نعم.
بل زادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم.
نعم.
فإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا.
هذه شبهة، شبهة ثانية. وهذا الكلام يشبه كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، سواء، هذه الشبهات. نعم.
فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا.
يقولون الشرك عبادة الأصنام، نحن لا نعبد الأصنام، نحن نعبد أولياء صالحين من عباد الله لا نعبد الأصنام. نقول لهم الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام، الشرك يشمل كل من دعا غير الله من صنم أو من قبر أو من ولي أو من جن أو من إنس، هذا هو الشرك دون نظر إلى المتعلق به، هل هو صنم ولا بشر، ما في فرق بين هذا وهذا، ما في فرق بين هذا. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن المشركين الأولين في الجاهلية يعبدون الصالحين، هذا فقوم نوح من عبدوا، ها قوم نوح من عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء رجال صالحون أولياء من أولياء الله، لما ماتوا عكفوا على قبورهم. فأول شرك وقع في الأرض هو بعبادة الصالحين والغلو في الصالحين. قريش وكفار العرب الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الصالحين مثل هؤلاء، فهم يعبدون البشر أيضا. نعم.
فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء،
يعبدون المشركون الأولون يعبدون الملائكة ويعبدون المسيح عليه السلام ابن مريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. فليس هم مقصور شركهم على عبادة الأصنام. نعم.
يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا.
هذه مغالطة، هذه مغالطة واضحة. نعم.
قلت نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.
نعم.
لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك.
أي ما هو الشرك؟ الشرك هو عبادة غير الله، سواء كان حجرا أو شجرا أو صنما أو بشرا أو نبيا أو وليا أو ملكا أو جنا أو إنسان، الشرك هو عبادة غير الله. والله جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا عامة تشمل كل ما عبد من دون الله عز وجل، ما استثنى شيئا، نكر في سياق النهي تعم كل شيء. نعم.
قلت نعم.
ما قال واعبدوا الله ولا تشركوا ولا تعبدوا الأصنام، ولا تعبدوا الأصنام، بل قال ولا تشركوا به شيئا ليشمل كل شيء. نعم.
قلت نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم.
صاروا ما يعرفون الشرك، صاروا ما يعرفون الشرك، ويظنون أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط. نعم.
هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك.
نعم.
والله تعالى يقول فصلي لربك وانحر.
صلي لربك وانحر، يعني اذبح له، فجعل النحر قرينا للصلاة. فكما أنه لا يصلى لغير الله، كذلك لا ينحر لغير الله، وهؤلاء ينحرون لغير الله، ينحرون للموتى والقبور. وفي الآية الأخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، والنسك هو الذبيحة، قرنها مع الصلاة، أدل على أن الذبح عبادة لا تجوز لغير الله. نعم.
والله تعالى يقول: فصل لربك وانحر، أي لا لغيره،
كما لإفادة الحصر، صلي لربك، صلي لربك. نعم، أي لا تصلي لغيره ولا تنحر لغيره. نعم،
كما يفيده تقديم الظرف.
نعم، صلي لربك وانحر. نعم.
ويقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد عرفت
وأن المساجد لله، مساجد قيل هي البقاع التي يصلى فيها، وقيل هي أعضاء السجود، هي أعضاء السجود السبعة، فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا كلمة نكرة في سياق النهي، تعم كل أحد، تعم كل أحد من الأولياء والصالحين والموتى والجن والإنس والملائكة، تعم كل أحد، لا يشرك مع الله أحد كائنا من كان. نعم.
وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟
النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شركا، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه وقال الرياء، سماه شركا، دل على أن الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام، وأنه يطلق حتى على الشيء الذي لا يخرج من الملة، حتى على الشرك الأصغر. نعم.
فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين،
هو عين ما فعله المشركون الأولون من أنهم عبدوا غير الله وصاروا بذلك مشركين، سماهم الله مشركين. نعم، مع أنهم يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء، يعبدون الأولياء والصالحين. نعم.
فهذا الذي يفعلونه لأولياء،
والذي قاله أصحاب الكهف، قالوا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هؤلاء صالحون، أصحاب الكهف صالحون، قال أهل الغلبة وأهل القوة: لنتخذن عليهم مسجدا، يبنون مسجد على قبر على قبورهم، فدل على أن هذا أمر قديم في الناس، اتخاذ المساجد على القبور أمر قديم. نعم.
ولا ينفعهم قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا.
ما ينفعهم قولهم نحن لا نشرك، لأن العبرة بالحقيقة لا بالادعاء، حتى ولو قالوا نحن لا نشرك بالله شيئا فعلهم هذا شرك. نعم.
ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم.
هم يقولون لا نشرك بالله شيئا، ثم يذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله، ففعلهم كذب قولهم. نعم.
فإن قلت: هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه.
هذه مسألة الجهل، هل يطنطن بها الناس اليوم؟ الجهل، العذر بالجهل، العذر بالجهل. نقول: إلى متى العذر بالجهل؟ والله بعث رسوله وأنزل كتابه وأقام الحجة على العباد، يعني يبقى الناس في جهل إلى يوم القيامة؟ الجاهلية زالت ولله الحمد ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن بلغه القرآن وهو يفهم العربية، يفهم العربية وبقي على ما كان عليه ولم يرتدع، فهو مشرك، لأنه بلغته الحجة، ولا يعذر ليس جاهلا. قال الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن وهو عربي ويفهم العربية قامت عليه الحجة. ما معنى الشرك؟ ولا تشركوا به شيئا، وهو عربي يفهم الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فقامت عليهم الحجة. إنما المنقطع في أرض لا يصل إليها قرآن ولا علم ببعثة الرسول ولا بلغه شيء، هذا يكون من أهل الفترة، يكون من أهل الفترة أمرهم إلى الله. أما من بلغه القرآن وهو عربي فلا عذر له في الأمور الظاهرة، في الأمور الظاهرة مثل الشرك مثل الكفر، هذه أمور ظاهرة. أما الأمور الخفية والأمور التي فيها خلاف بين أهل العلم فهذه لابد من البيان. الأمور الخفية، الأمور الخفية التي تخفى على من لم يتعلم هذه يقام عليه، لابد تقام الحجة عليه. نعم. أما أنه قال يعذر بالجهل مطلقا، سبحان الله، هل يعملون الأعمال هذه؟ ما هم يحفظون القرآن؟ وربما يحفظونها بالقراءات السبعة والعشر ويرتلونه، إذن ما فائدة القرآن؟ بلغهم القرآن وحفظوه وعلموه تعلموه سمعوه قرأوه، إذن صار بلوغ القرآن ما له فائدة. نعم.
فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه،
فإذن لا بد من هذا التفصيل. نقول من لم يبلغه القرآن لأنه يعيش منقطعا عن العالم ولم يعلم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يكون من أصحاب الفترة أمره إلى الله. من بلغه القرآن فلا يعذر في الأمور الظاهرة مثل الشرك مثل الكفر مثل النفاق مثل هذا لا يعذر. الزنا، هل أحد يجحد الزنا وش معناه؟ أحد يجحد الربا وش معناه؟ هذا كل يعرفه ما دام أنه عربي يعرف هذه الأمور. ثالثا الأمور الخفية، الأمور الخفية التي تحتاج إلى توضيح هذه لابد من إقامة الحجة على المخطئ فيها. نعم.
فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها.
نعم، من تكلم بكلمة الكفر يكفر، هذا من أنواع الردة. وإن لم يقصد معناها، ما لم يكن مكرها، إذا كان مكرها عليها فإنه لا يؤاخذ. أما إذا كان غير مكره وتكلم بها مازحا أو لاعبا وهو لم يقصد معناها وإنما يقصد المزح فهذا لا يعذر، لأن الله جل وعلا قال في الذين تكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولئن سألتهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، ما رأينا مثل الرسول وأصحابه. ثم لما بلغهم الأمر أن الرسول علم بمقالتهم ذهبوا يعتذرون إليه ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب. الرسول يقول لهم ولا يزيد، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم ما قصدوها، إنما يقصدون المزح، يقصدون المزح واللعب، حديث الركب نقطع به الطريق. فلا يعذر إلا المكره، إلا المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شرطين: يكون مكره ولا يمكنه التخلص، وقلبه مطمئن بالإيمان لا يقصد معناها وإنما يقصد التخلص فقط، هذا يعذر. نعم.
قلت قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها،
سواء كان جاداً أو هازلاً أو مازحاً، وإن لم يقصد معناها إلا المكره فقط. نعم.
وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد،
لأنهم لم يتعلموا ولم يهتموا به، يظنون أن الإسلام ما وجدوا عليه الناس، يظنون أن الإسلام ما وجدوا عليه الناس، ولم يتعلموا الإسلام من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، وهم ليسوا معذورين في هذا، لأنهم يقدرون على أن يتعلموا، أن يسألوا، أن يبحثوا. نعم.
وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفاراً، كفراً أصلياً.
أصلياً يعني لا ردة، ما هو كفر ردة، كفر أصل، لأنهم ما دخلوا في الإسلام أصلاً. نعم.
فالله سبحانه،
ما هم أنهم عرفوا الإسلام ثم ارتدوا عنه، لا، ما عرفوه أصلاً، فهم كفار أصليون باقون على الكفر. نعم.
فالله سبحانه وتعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة،
هذا لا يجهله أحد، أن الله فرض على عباده إفراده بالعبادة، كل يقرأ قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل يقرأ هذا. وش معنى العبادة؟ وش معنى الشرك؟ لازم تبحث عن هذه الأمور لتخلص من خطرها. نعم. يعني تقرأ القرآن وتتبع الناس على ما هم عليه ولا تتبع القرآن، هذه مصيبة. نعم.
والله سبحانه وتعالى فرض،
لكن يقولون القرآن للبركة، يقرأ للبركة وتحصيل الأجر على الحروف، ويقرأ للرقية والتعاويذ، ويقرأ في المآتم يؤخذ عليه أجرة تكسب به، ويقرأ على القبور وعلى الأموات، يتخذونه حرفة، هذه المشكلة. نعم.
فالله سبحانه وتعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها،
ألا تعبدوا إلا الله، فرض على عباده، وقضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه وحده، لا تعبدوا معه غيره، إياك نعبد، هذا في سورة الفاتحة يرددونها في صلواتي، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين ولا نستعين بغيرك، يقرؤون هذا، فهو يقول إياك نعبد، وهو يقول يا علي يا بدوي يا عبد القادر، وهو يقول إياك نعبد، هذا يكذب فعله قوله، وإياك نستعين يستعين بالأموات ويستغيث بالموتى، وهو يقول وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. نعم.
فالله سبحانه وتعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما هم بس يعبدون الله، لابد من مع العبادة من الإخلاص، لأن يعني من الناس من يعبد الله ويعبد معه غيره، من الناس من يعبد الله ولا يخلص في العبادة. نعم.
ومن نادى الله،
والله جل وعلا لم يقل واعبدوا الله فقط، بل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به، ولا تشركوا به شيئا، لأنه قد يعبد الله لكن يعبد معه غيره. نعم.
ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا،
ومن
نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة.
نعم. من نادى الله ودعا الله تضرع إلى الله ليلا ونهارا ثم دعا معه غيره قد أشرك في العبادة، أشرك في الدعاء، لأن الدعاء عبادة، إذا دعا غير الله فقد أشرك بالله عز وجل. نعم.
فإن الدعاء من العبادة وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد قوله: ادعوني أستجب لكم.
قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله شاء أم أبى. نعم.
فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين.
نعم، يجب جهادهم، يجب جهادهم، لأن الله أمر رسوله بجهاد المشركين، فيجب جهادهم، لكن قبل الجهاد لا بد من الدعوة، لا بد من دعوتهم إلى الإسلام وإلى التوحيد، فإن أبوا يقاتلون. نعم.
فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا:
ما هو طائفة فقط، إلى هذا ذهب جميع أهل العلم، أن من أصر على الشرك ولم يقبل الدعوة أنه يقاتل، أنه هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو ويوصي، يوصي قواده في الغزو أن يبدأوا بالدعوة، فإن أبوا أن يقبلوا قاتلوهم. ما هو هذا قول طائفة من أهل العلم، هذا قول جميع أهل العلم. نعم.
فقالوا: يجب أولاً دعاؤهم إلى التوحيد.
هذا هو. نعم، ما هو بهذا قول طائفة، هذا قول الجميع. نعم.
يجب أولاً دعاؤهم إلى التوحيد، وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئاً، وأنهم أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقاداً وعملاً لله وحده.
نعم.
وهذا واجب على العلماء.
نعم، هذا واجب على العلماء، وهذا هو الذي فعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما قاتل الناس على طول وقال أنتم مشركون وقاتلهم على طول، لا، دعاهم إلى التوحيد، دعاهم وكتب الرسائل إليهم وبلغهم، فلما أبوا قاتلهم، وأيضاً هم اعتدوا على الشيخ وعلى أتباعه، بدأوا بالقتال، بدأوا الشيخ وتلاميذه بدأوهم بالقتال، ما صبروا حتى يقاتلوا. نعم.
وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر،
هذا واجبكم، هذا واجبكم أن تقوموا به، ولا تبرأ ذمتكم إلا أن تقوموا بهذا، لكن تقوموا به بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم.
وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور،
يعني واجبكم الدعوة إلى الله، واجبكم الدعوة إلى الله، وأما القتال فهو من حق ولاة الأمور، من حق الأئمة، أما أنتم واجبكم الدعوة إلى الله والبيان. نعم.
أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم.
نعم.
وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم.
نعم.
فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك،
وجب على الأئمة، شف، القتال من حق الأئمة، هم من حق الأفراد، كل واحد يأخذ سلاحه ويقتل، لا، هذا من حق الأئمة، أما الدعوة هي من حق العلماء. نعم.
فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين.
نعم. نعم.
فإن قلت: الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث،
هذه شبهة أخرى، شبهة أخرى، وأنهم يقولون أهل المحشر يستغيثون بآدم أو أولي العزم من أجل أن يطلبوا من الله أن يخلصهم من الموقف. قالوا هذا يدل على الاستغاثة جائزة بالميت، هذا مغالطة. الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه جائزة، والأنبياء في ذاك الموقف يقدرون على دعاء الله والشفاعة لأهل الموقف، يقدرون على هذا. أما الاستغاثة التي نعنيها فهي الاستغاثة بالأموات الذين لا يقدرون على شيء. هذا حاصل الجواب الآتي، وهو مهم جدا. نعم، يكفي هذا.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟
أنتم تعلمون ما ذكره الله في هذه الآية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لم يعمل هذا ولم يفعل هذا إلا الله. تعلمون أن هذه الأمور لم يفعلها إلا الله ولا يقدر عليها إلا الله، لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما صحة هذا الأثر؟ وهو عن أبي سعيد قال كنت أمشي مع ابن عمر فخدرت رجله فجلس فقال له رجل اذكر أحب الناس.
هذا الأثر لا صحة له ولا أصل له، قد رده أهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن صاحب البدعة قد يؤجر على نيته مع فساد عمله، فما توضيح هذا الكلام؟
إذا كان ينوي التقرب إلى الله يؤجر على نيته لا على عمله، أما على عمله يأثم عليه ويعذب به، أما نيته يؤجر عليها إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل. ففي فرق بين العمل وبين النية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أليس من واجبنا اتجاه الصالحين والأولياء أن نعظمهم ونرفع من قدرهم ونمدحهم؟
هذا من واجبهم، لكن لا نغلو فيهم، لا نعظمهم تعظيما زائدا حتى نرفعهم إلى مقام الدعاء والاستغاثة بهم، لا، هذا ليس من حقهم ولا من قدرهم، هذا غلو. فنحن نحبهم بلا غلو ونحترمهم بلا غلو. نعم. نقتدي بهم، نترحم عليهم بدون غلو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
إن لا ننهى عن احترام الصالحين ومحبتهم، لا ننهى عن ذلك بل نأمر به، لكن ننهى عن الغلو فيهم ودعائهم من دون الله والاستغاثة بهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مسجد موقعه في المقبرة، هل يجوز الصلاة في مثل هذا المسجد؟
لا تجوز الصلاة في القبر، في المسجد الذي داخل المقبرة، يجب أن يهدم لأنه مسجد على مقابر، لا تتخذوا القبور مساجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في مسجد يوجد أمام محرابه قبر قريب منه لكنه خارج المسجد؟
إذا كان منفصلا عن المسجد بممر أو بفضاء، أرض فضاء ليس ملتصقا بالمسجد، فلا بأس بالصلاة في المسجد. أما إذا كان متصلا بالمسجد من أي جهة ليس بينهما فاصل فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، لأنه مسجد على قبر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وجدت كتاباً يباع في المكتبات وسماه، يقول وقد قرر فيه مؤلفه،
إيش اسمه؟
الإلمام في شرح نواقض الإسلام.
نعم.
وقد قرر فيه مؤلفه أن العذر بالجهل عام في كل مكفر، وأن المشرك الذي يعبد غير الله إذا كان ممن ينتسب للإسلام وينطق بالشهادة.
هذا إرجاء، هذا قرأناه، أدركنا أنه كتاب إرجاء، وهو خلاف النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام، وبزعمه يشرح وهو يرد على الشيخ، يرد على الشيخ. لا، هذا الكتاب يجب أن يصادر ولا يغتر به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
نعم.
في قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
نعم.
كيف يكون محياي ومماتي لله؟
نعم، في عبادة الله عز وجل، محياه ويموت على الإسلام، يموت على الإسلام، يحيى على الإسلام ويموت على الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم
أما الله، من حيا على الإسلام ثم مات على الكفر والعياذ بالله على الشرك، فهذا يكون مع المشركين ومع الكافرين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي الجمع بين قوله سبحانه وتعالى عن المشركين يوم القيامة أنهم يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، في آية أخرى: فاعترفوا بذنبهم، فكيف الجمع؟
نفس الآية هذا: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. اقرأ الآية التي بعدها، فهم كذبوا في حلفهم، كذبوا في يمينهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هذه الآية تشمل الشرك الأكبر والأصغر؟
الأكبر لا شك، هذا بالإجماع، أما الأصغر ففي خلاف. قيل يغفر إذا كثرت الحسنات ورجحت الحسنات فإنه يغفر، وقيل إنه لا يغفر بل يعذب به، لكن ما هو مثل تعذيب الشرك الأكبر، يعذب به بقدره ثم يخرج من النار ولا يخلد فيها إلا المشرك الشرك الأكبر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء للميت عند المقبرة أو عند قبره؟ ما حكم الدعاء للميت؟
للميت.
نعم.
لا بأس، هذا مطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على القبر ودعا له، وأمر الصحابة أن يدعوا استغفروا لأخيكم. الدعاء للميت عند قبره هذا مشروع، وإذا مررت بالمقابر تسلم عليهم وتدعو لهم، تدعو لهم ما بتدعوهم، افهم الفرق بين تدعوهم أو تدعو لهم. نعم، لأنهم بحاجة إلى الدعاء، هم بحاجة إلى دعائك. نعم. أما أنت فهم لا يملكون لك شيئاً. نعم. أما هم فلا يملكون لك شيئاً. نعم.
ويقول حفظك الله، وهل يجوز رفع اليدين عند الدعاء للميت؟
نعم، لا بأس. الأصل في الدعاء أنه ترفع به الأيدي، إلا ما ورد أن الرسول دعا ولم يرفع يديه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الناس الذين يقرؤون القرآن لكنهم لا يفهمون اللغة العربية ولا يتعلمونها، هل يعتبرون بذلك أنهم جاهلون؟
نعم، حتى يترجم لهم معاني القرآن، ولذلك اهتم المسلمون الآن بترجمة معاني، أي تفسير القرآن الكريم، وقدموه لهم من أجل أن يفهموا القرآن، فإذا بلغهم الترجمة قامت عليهم الحجة أنهم لا عذر لهم، بلغهم القرآن وهم صاروا يفهمون معناه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكافر الذي بلغه القرآن لكنه لا يلتفت إليه بسبب سوء الفهم عنده بالإسلام، هل يعذر بذلك؟
الإسلام يفهم من القرآن، فإذا فهم القرآن فهم الإسلام. ما يمكن يبلغ القرآن ولا وهو يفهم معنى القرآن تفسير القرآن ولا يفهم الإسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يعتذرون عن القبوريين إذا قلنا لهم أليسوا يقرؤون القرآن ويعرفون العربية؟ قالوا بلى، ولكنهم لا يعرفون أن ما يفعلونه من الشرك، ويستدلون بحديث ذات أنواط، ويقولون إذا جهل أصحاب
ذات أنواط. يا أخي ما فعلوا هذا، ما فعل، طلبوا من الرسول أن يجعل لهم ولم يفعلوا هم. فلما عرفهم الرسول أن هذا مثل قول بني إسرائيل تركوه. الإنسان إذا سأل عن الشيء وبين له وتركه ما عليه، لكن إذا استمر عليه ولم يسأل، قلد الكفار ولم يسأل، هذا هو الذي لا يعذر. نعم. الصحابة رضي الله عنهم ما أقدموا على هذا حتى سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن جهل، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال إنكم قوم تجهلون، لأنهم حدث عهد بالإسلام. الراوي لهذا يقول كنا حديث عهد بالإسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي قول المؤلف رحمه الله أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، مع حديث الرجل الذي فقد دابته وبعد ذلك قال.
هذا ذهل يا أخي، الذي فقد دابته نسي وذهل من شدة الفرح. ما تقرأ الحديث؟ أخطأ من شدة الفرح، ذهل، والذاهل ما عليه شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مما لُحِظ في هذا الوقت الصدقة عند القبور بتوزيع المياه، فما حكم مثل هذا العمل وفقكم الله؟
والله هذا مبدأ ما هو طيب يا أخي، يتدرج هذا من الماء إلى الطعام إلى النقود إلى هذا، يجب سد هذا الباب، يجب سده، ومن احتاج إلى الماء يطلع ويشرب الحمد لله، يروح لأهله ولا يشرب من المسجد ولا من البرادات اللي في الشوارع. نعم. لأنه يكفي أنه شيع الجنازة إلى أن وصلت إلى قبرها، يكفي هذا. نعم.
وكذلك يقول حفظك الله، تتم إنارة الطريق الذي في وسط المقبرة.
والله هذا لا يجوز ولا ينبغي، هذا ينبغي أن يمنع. وإذا جاءوا بجنازة في الليل يجيبون معهم إضاءة، يجيبون معهم كشاف، يجيبون معهم كشاف قدر حاجته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من ذبح عند القبور معظما لها يعد تعظيمه هذا كتعظيمه لله سبحانه وتعالى؟
سبحان الله، واللي قرأنا وتعبنا فيه راح ما له فائدة. من قرأ عند القبور، من دعا عند القبور يعظمها فهو مشرك، من دعا عندها يعظمها فهو مشرك، إن كان يريد منها. أما إذا كان يريد من الله فهو مبتدع، لأن ليس هذا محل دعاء الله. نعم. فإذا دعا عند القبر يريد القبر يتقرب إليه هذا مشرك، إذا كان يريد وجه الله ويظن أن الدعاء يستجاب فهذا مبتدع وهو على خطر من الشرك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يقولون إن عباد القبور معذورون لأن هناك من علماء الضلال من يفتونهم لأن ما هم عليه،
لكن هناك من علماء الحق من ينهاهم ولم يستجيبوا. يا أخي لا تصير جاهل تقول عندهم علماء ضلال، عندهم علماء حق أيضا، عندهم علماء حق لكن لا يقبلون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
الله ما ترك لأحد حجة ولا ترك لأحد عذر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يصلي ويقول لا إله إلا الله وهو مقيم في بلاد الإسلام وهو مشرك بدعائه الأموات والاستغاثة بهم،
لا صلاة له، لا صلاة له ولا إسلام له حتى يخلص لله عز وجل العبادة. نعم. وإن كان في بلاد الإسلام. نعم.
كذلك يسأل حفظك الله، يقول هل كفره كفر أصلي؟
نعم.
هل كفره كفر أصلي؟
إن كان هذا طرأ عليه هذا مرتد، إن كان أنه من أصله كذا هذا كفر أصلي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلادنا يقول في بلادنا يطاف بالذين فيهم جنون، يطاف بهم بالقبر رجاء شفائهم،
نسأل الله العافية،
ويفعلون ذلك مع البهائم، فهل فعلهم هذا شرك؟
نعم، هذا طواف، والطواف عبادة، طوافهم بالقبر تقربا إلى القبر على شان يشفها المريض والمجنون هذا عبادة، لأن الطواف عبادة، طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، ذكر الطواف مع العبادة مع الصلاة مع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض مواقع حوارات الأديان للنصارى التي في الأنترنت يضعون سؤالا للتسجيل ويكون إجباريا، وهو أن تكتب إجابته بأن الله هو المسيح تعالى الله عن ذلك، سؤاله هل يكفر من أجاب بهذا لأجل التسجيل وإقامة؟
نعم، من فعل هذا يدخل في الكفر، ما شفنا من الحوار شيء، ما شفنا إلا أنهم تسلطوا والعنوا على المسلمين، زاد شرهم على المسلمين ولا نفع معهم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل أطفال المشركين يعدون من أهل الفترة؟
اختلف العلماء فيهم، اختلف العلماء فيهم، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، حكمهم في الدنيا تبع لآبائهم، وعاملوا معاملة الكفار، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم وصف إنسان عظيم بأنه ملك للقلوب، هل هذا فيه شيء؟
لا، هذا ما يجوز، هذا غلو، ملك القلوب هو الله، هو اللي يملك القلوب، مقلب القلوب، ولا ملك الإنسانية، ما يجوز ملك الإنسان، ملك الناس هو الله سبحانه وتعالى، هذا من الغلو والنفاق الذي لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الإمام الصنعاني رحمة الله عليه، الواجب إفراد التوحيد لله اعتقاداً يقول الإمام الصنعاني رحمه الله، الواجب إفراد التوحيد لله اعتقاداً وعملاً لله تعالى وحده، ما الرأي في من يقول إن العمل ليس بركن في الإيمان وإنما هو شرط كمال فقط؟
لا، ما يقولون هذا، ما يقولون التوحيد ليس من الإيمان، يقولون الأعمال الجوارح الفرعية، الأعمال الفرعية، أما أمور العقيدة لا، ما يقولون هذا. نعم، هي من الإيمان، ولا يكون إيمان إلا بها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يباع في الصيدليات سوار من معدن يسمى سوار ابن سينا، يزعم
سوار إيش؟
ابن سينا.
أي.
يزعم أصحاب الصيدليات أن له تأثيرا مغناطيسيا في تفريغ الشحنات الكهربائية من الجسم، وأنه يعالج آلام المفاصل والروماتيزم والعضلات والاكتئاب، فهل يجوز لبس مثل هذا أم يعتبر من باب التمائم الشركية؟
خذ هذا السوار واكتب معه خطاب للمفتي ويعرض على اللجنة على المشايخ يشوفون إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب أدعو الناس في إحدى المنتديات في الأنترنت، وهذا المنتدى يقول أنا طالب أدعو الناس في إحدى المنتديات التي في الأنترنت، وهذا المنتدى يشوه دين الإسلام فأقوم بالدعوة فيه لله، ويقوم بعض من في المنتدى بالسب لي وسب والدتي علما أنها متوفاة رحمة الله عليها، فبماذا تنصحونني وهل أستمر على ذلك؟
نعم، عليك بالصبر ومواصلة الدعوة إلى الله، لكن لا بد يكون عندك علم في الدعوة إلى الله، تدعو إلى الله على بصيرة وعلى علم، إذا كان عندك علم وبصيرة فاستعن بالله واصل الدعوة. نعم. واصبر على ما أصابك، اصبر على ما يقال لك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز العمل بغلبة الظن أو الشك في تعيين العائن لطلب الماء منه للاستشفاء؟
تحري، ما هو يقين، هذا تحري. فإذا صار عندك يعني توقع أو تحري من فلان يطلب منه الرقية، أو خل واحد يروح لمه يطلب منه الرقية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الواجب على طلبة العلم في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الفتن التي في بلاد الإسلام؟
الذي عنده علم صحيح يبينه، واللي ما عنده علم يسكت. اللي عنده علم يوجه الناس، يرشدهم علم صحيح، توجيه صحيح، يجب عليه يبين. أما الذي ما عنده علم يسكت ويقتصر على الدعاء، يدعو الله للإسلام والمسلمين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا الدعاء وهو: اللهم أجرني من النار، بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، ما صحته؟
ورد في حديث لكن فيه مقال، حديث ضعيف، لكن لو فعله الإنسان لا بأس، لأن هذا من باب الترغيب، من باب الترغيب. نعم. والدعاء مطلوب في غير هذا الحديث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز تحسين الصوت في الأذان كتحسين الصوت في قراءة القرآن؟
يجب أن يؤد، يعني يستحب أن يؤدى الأذان بصوت طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان في المنام، قال له: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أندى منك. فدل على أن الصوت الحسن مطلوب في الأذان، لكن لا يكون فيه تلحين مبالغة أو تمطيط كالأغاني، هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنه إمام مسجد، يقول: وعندما أرتل القرآن في الصلاة، نعم، يقول: أنا إمام مسجد، وعندما أرتل القرآن في الصلاة يأتي بعض المأمومين بعد الصلاة فيمدحني لتلك التلاوة، فيدخلني بعض العجب، وأخشى على نفسي من هذه الصفة وما شابهها، فما النصيحة في مثل هذا وفقكم الله؟
النصيحة: عليك بالاعتدال، لا تبالغ في التجويد ولا تهذ القرآن تسرع فيه، خليك متوسط، قراءة متوسطة مرتلة، آية آية، تقف على رؤوس الآيات، وتحسن الصوت للقرآن، ولا يكون عندك رياء أو طمع في مدح الناس، بل يكون قصدك وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت هذا وأثنى عليك أحد فهذا من عاجل بشرى المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الرياء. نعم. أنت ما قصدت هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص حضر مع الإمام أقل من ركعة في آخر الصلاة.
نعم.
يقول: شخص حضر مع الإمام في آخر الصلاة، نعم، عند التحيات أو قبل السلام، هل يتم صلاته معه أو يقطع الصلاة ويحضر الجماعة الأخرى؟
إذا كان معه جماعة أخرى لا يدخل مع الإمام في هذه الحالة، يصلون جماعة، يبدأون صلاة جماعة. أما إذا كان ما عنده أحد فلا يفوت عليه الفرصة، يدخل مع الإمام فيما بقي، يحصل على المتابعة والأجر. نعم. يقول مع أن بعض العلماء يقولون أنه تدرك صلاة الجماعة بالتكبير قبل السلام، إذا كبر قبل سلام إمامه، هكذا عبارته، إذا كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة، هذا في متن الزاد، لكن الصحيح أنه ما تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، لكن لا يفوت عليه الفضل والأجر إلا إذا علم فيه جماعة آخرون فينتظرهم ويصلون جميعا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد في وقت نهي فماذا أصنع، حيث إن بعض الناس يشدد في هذه المسألة؟
لا أبدا، إن شئت صل ركعتين عملا بالحديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في وقت النهي وغيره، هذه من ذوات الأسباب، وإن جلست لأن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت فمعك وجهة نظر صحيحة فأنت مخير. نعم. ولا إنكار في هذا، لا إنكار على من جلس ولا إنكار على من صلى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد طلاب العلم يزعم أن ابن تيمية رحمه الله أخطأ عندما رد على المنطقيين وعلماء الكلام، لأنه رد عليهم بالمنطق والحجج الكلامية لا بالبينات من الكتاب والسنة، فهل كلامه صحيح؟
هذا كلام جاهل ما يدري شيء الرد ولا وش هو، رد عليهم بمثل ما يقولون لأجل يخصمهم، لأجل يخصمهم، وهم لا يقتنعون بالأدلة الشرعية، إنما يقتنعون بالأدلة العقلية، فهو رد عليهم بأدلة عقلية ترد ما هم عليه من جنس ما عندهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر بين بعض طلبة العلم القول بالتورع عن أكل الذبائح التي يذبحها العمال الوافدون إلينا من بلدان إسلامية أخرى، ذلك لأن تلك البلاد لا تخلو من مشركين وعباد للقبور، وقد يكون هذا العامل الذابح منهم.
زين، لخلوا لنا اللحم ورموا أنفسهم، هذا يصلح لنا، هذا يجل يرخص اللحم، هذا تشدد ولا يجوز. اللي يعرض في أسواق المسلمين، اللحوم التي تجلب في أسواق المسلمين يأكل منها الحمد لله، لكن إذا صار بيتركها جزاه الله خير، هذا يوسع لنا حنا بعد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا.
نعم.
جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا.
نعم.
أو كما جاء.
نعم.
ويفهم من هذا الحديث أن صلاة الجماعة تسقط عنه أثناء أكله؟
لا، هذا حرمان له، هذا حرمان له من الأجر والحضور، حضور الجماعة، هذا حرمان وعقوبة له، حرمان وعقوبة له، وكف لأداه لأنه يؤذي المصلين برائحته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في درس بلوغ المرام في هذا اليوم أنه لا يجوز لبس الثوب المعصفر للرجال، هل يدخل في ذلك الثوب الأصفر والأحمر؟
لا، اللي أصله كذا، اللي أصله أصفر ولا أحمر، لا الأحمر خالص، لا الأحمر الخالص لا يجوز للرجل، أما الأحمر غير الخالص اللي فيه خطوط أو بقع حمر والباقي أبيض ما في بأس، إنما الأحمر الخالص لا يجوز للرجل، والمعصفر هذا أصله أبيض لكن صبغ، صبغ بالعصفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عورة الرجل ما بين السرة والركبة.
نعم.
عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فهل السرة والركبة من ضمن العورة؟
نعم نعم، السرة والركبة من ضمن العورة، ما فوق السرة هذا ليس من العورة، ما تحت الركبة هذا ليس من العورة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول ما حكم قص المرأة لشعر رأسها إذا كان طويلا جدا؟
إذا كان يؤذيها، إذا كان يؤذيها فالضرر يزال، أما إذا كان ما يؤذيها فلا تقصه لأنه جمال لها. نعم.
أنت.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.